بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي فتاوى ونصائح وتوجيهات تتعلق بالزواج وأحكامه للعلامة العثيمين رحمه للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. قال: حكم المهر.
قال: تقول السائلة: هل المهر من أركان الزواج؟ وما الدليل على ذلك؟ الجواب: ليس المهر من أركانه ولا من شرائطه، ولكن لا بد منه، لأن الله يقول لما ذكر النكاح: قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وإذا تزوجها بدون مهر وجب لها مهر المثل، والنكاح صحيح. لو قال ولي المرأة للزوج: زوجتك وهي راضية، ويقول الزوج: قبلت بحضرة شاهدين وليس هناك موانع، صح النكاح. إن كانت المرأة ليس فيها مانع، ليست محرمة على الزوج، وليست في إحرام، وليست في عدة، ليس بها مانع من النكاح وراضية، وزوجها وزوجها الولي وقبلت، وقبل الزوج بحضرة شاهدين، النكاح صحيح. ولو لم يسم مهرا، لكن يجب لها مهر المثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في حديث معقل بن سنان الأشجعي أن رجلا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وتوفي عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها مثل صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة.
لا وكس ولا شطط
وعليها العدة ولها الميراث.
نعم. إذن المهر ليس من أركان النكاح، بمعنى أنه لو حصل زواج بدون تسمية مهر صح الزواج. زوجتك ابنتي قبلت، ولم نتكلم في مهر، ولم نسمي مهرا، النكاح صحيح. ولكن هل يسقط بذلك المهر؟ لا. فالرجل مع المهر له أحوال، الرجل والمرأة مع المهر لهما أحوال. الحال الأولى أن يعقد الرجل على المرأة ولا يدخل به، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يسمي مهرا، فهذا إن طلقها فلها نصف المهر، إن طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فلها نصف المهر. الحالة الثانية ألا يسمي لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهر، فهذه تفرض لها فريضة بحسب يسار الزوج وإعساره. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، وقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. إذن الرجل قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول وقد له حالتان: إما أن يكون قد سمى مهرا فحينئذ لها النصف، أو لم يسمى لها مهرا فحينئذ لها المتعة. طيب، الحالة الثانية أن يدخل بها، أن يدخل الرجل بالمرأة، وهذه لها حالتان أيضا. الأولى أن يكون قد سمى لها مهرا، وحينئذ تستحق المهر الذي سمى إن طلقها، طلقها تستحق المهر الذي سمى. الحالة الثانية ألا يكون قد سمى لها مهرا، فهذه يفرض لها مهر المثل، فهذه يفرض لها مهر المثل. يبقى إذا لم يدخل بها فهذه يفرض لها فريضة، لكن إذا دخل بها ولم يسم لها مهرا فهذه لها نصف المهر، لها نصف، لها مهر المثل، لها مهر المثل. والدليل حديث معقل ابن سنان، حديث معقل ابن سنان الأشجعي أن رجلا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وتوفي عنها، فقال النبي لها مثل صداق نسائها لا وكث ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. هذه التي توفي عنها زوجها ولو لم يدخل فهذه عليها العدة ولها الميراث ولها صداق نسائها. أما إذا طلق قبل الدخول فلا عدة عليها، ولها نصف المهر إن كان قد سمى، أو لها المتعة إن لم يكن قد سمى وليس لها ميراث، هذه إن طلق. أما إذا مات عنها فلها كل أحكامها، لأن المهر يستقر كاملا بالموت، فإن كان قد سمى لها مهرا فالمهر كاملا، وإما ولم يكن قد سمى لها مهرا فلا مهر مثل مع الميراث والعد. يعني لو أن رجل عقد على امرأة وقد أتيا من عند المأذون وحصل حادث فمات الرجل، ترث وعليها العدة وله المهر كاملا مع أنه عقد عليها من ساعة مثلا، والعكس إن ماتت هي فإنه يرثها، فإنه يرثها. نعم نعم. مثل ما تخل بها، لو خلا بها فإن لها المهر كاملا، لو خلا بها خلوة مأمونة يعني أغلق الباب وكذا فلها المهر كاملا. نعم.
المقصود أن هذا هو الحكم في من تزوج ولم يسم مهرا،
على أن
لها مهر المثل سواء كان حيا أو ميتا، إن مات فتعطى من تركته، وإن كان حيا عليه أن يسلم لها المهر إذا دخل بها، إذا وطأها أو خلا بها،
أو خلا به، وطأها أو خلا بها، خلوة مأمونة. نعم.
أما إن عقد عليها ثم طلق فإن لها المتعة، يمتعها بما يسر الله من كسوة أو مال، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فليس لها مهر المثل في هذه الحال، ولكن يمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
هذه غير المدخول به، هذه غير المدخول به. نعم.
الموسر يمتعها بجارية أو بمهر أمثالها أو بأقل من ذلك حسب ما يتيسر، والمعسر ولو بالقليل ولو بكسوة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعلى المتعة جارية وأدناها كسوة. والمقصود من هذا أن الموسر يمتع بأحسن ما يمتع المعسر. الموسر يمتع بشيء رفيع من جارية يعطيها إياها أي مملوكة أو مال كثير يقارب المهر أو يقارب نصف المهر، يمتعها بشيء يعتبر فوق ما يمتعها به الفقير، والفقير يمتع بقدر استطاعته من كسوة مناسبة حسب طاقته أو دراهم. الله جل وعلا أطلق ولم يحدد سبحانه وتعالى.
نعم. هذا فيما يتعلق بالمهر. وهل للمهر حد في أقله وأكثره؟ الجواب: ليس للمهر حد في أقله وأكثره. فلو أنه أصدقها جنيها واتفق عليه صح، أصدقها كساء صح، أصدق طاقم كبايات كاسات صح، أي شيء، أو حصل أن أصدقها منفعة، أن يعلمها العلم الشرعي، يشرح لها كتاب كذا، يحفظها كذا وكذا من القرآن كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل زوجتكها بما معك على أن تحفظها ما معك من القرآن، فيجوز أن يكون المهر منفعة يعلمها شيئا، هذا يجوز. نعم نعم. كاملا كل الأحكام، كل الأحكام. نعم نعم نعم. لو طلق قبل أن يدخل بها ثم عقد عليها بعد ذلك حسبت الأولى، يعني يبقى داخل على طلقتين، بقي له طلقتين بس، وبعدين طلقها وعقد عليها من جديد يبقى له طلقة واحدة. مدخول بها كيف؟ زوجته يعني ولا واحدة أخرى؟ زوجته طلقها ورجعها وقد دخل بها، ورجعها بعد العقد بعد ما خرجت من عدتها بعقد جديد يبقى له اثنين، فطلقها وبعدين راجعها بعد ما خرجت من عدتها بعقد جديد يبقى له طلق، طلقها حرمت عليه، تحسب من ثلاث طلقات. تمام. إذا لم تتزوج بإجماع، يعني طلقها ثم خرجت من عدتها ولم تتزوج فتزوجها رجعت على طلقة بإجماع، لكن إن تزوجت غيره ثم رجعت إليه تزوجها، يعني طلقة طلقة وخرجت منها أو طلقة طلقتين وخرجت ثم تزوجها غيره ثم تزوجها هو من جديد بقى وقد تزوجت رجلا، هل الآن تعود على ما كان من طلقات أو على طلقات جديدة؟ نزاع. والجماهير على أنه يعود على ما مضى وهو الصحيح، جماهير على أنه يعود على ما مضى. يبقى عندنا مسألتان، مسألة عليها الإجماع ومسألة فيها الخلاف. اللي عليها الإجماع إذا عقد عليها ولم تتزوج غير فهذا بإجماع يعود على ما كان من طلاق. طيب، والمسألة فيها خلاف إذا تزوجت، فإن تزوجت ثم عادت إليه فالجماهير على أنه يعود على ما كان من طلقات. نعم. خلاص انتهت بقى، طالما ثلاثا يعني استنفذ مرات الايه الرجوع، خلاص يبقى لو تزوج من جديد يبدأ الثلاث بقى من جديد، ما فيش أربعة، هما ثلاثة وثلاثة خلصوا، يبدأ من جديد. نعم. عارف الدرس تقول ايه؟ يعني كتاب ما هو بقى يخلصها ثلاثة ويرجع من أولي. هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. نعم. دي شروط يجب عليهم الوفاء، كل حاجة بعد إذا دخلت بالمرأة كل حاجة بيبقى تبعها بقى مهرها، يعني من القائمة الزواج ومن الشبكة اللي انت بقى كتبت على نفسك، هذا مهر المرأة اللي انت كتبته على نفسك، هذا مهر المرأة. نعم.
سؤال: إذا حدث في مجتمع ما إن تباهى الناس بارتفاع المهور ووصلت مهور النساء إلى مبلغ لا يطيقه كثير من الشباب، فهل لهم أن يجمعوا على أن يكون المهر مبلغ كذا، ومن تجاوز هذا المبلغ يكون عليه ما هو كيت وكيت من الجزاءات؟
يعني هل ممكن اتفق في البلد هنا على ان المهر ما يزيد عن 20,000 واللي يزيد في المهر يبقى عليه كذا وكذا؟ هل ممكن؟ الجواب:
لا نعلم حرجا في ذلك اذا رأى شيوخ القبائل وقادة البلد الاجتماع على مهر معين لتسهيل الزواج وعفة الرجال والنساء، فلا حرج في ذلك، وقد وقع هذا لقبائل كثيرة وجاءت إلى هيئة كبار العلماء ووافقوا على ذلك، فلا حرج في ذلك أن يجتمع قادة البلد وقادة القبيلة مثلا فيجتمعوا على أن المهر يكون 50,000 40,000 20,000 10,000، يلاحظون الشيء الذي يناسب المقام لأن الأحوال تغيرت ما هي بمثل حالتنا القديمة، فلا بد يراعي أحوال الناس، يراعى أحوال الناس وحاجات الناس، فيحدد شيئا مناسبا يبذله الزوج للمرأة ليس فيه إجحاف بالمرأة، وليس فيه مضرة على الزوج حتى لا يتضرر وحتى يتيسر له الزواج، ولكن يتوسطون ويتشاورون حتى يهديهم الله لمبلغ مناسب يسهل على الزوج وينفع الزوجة، وإذا اتفقوا عليه وجب تنفيذه ومنع من يخالفه، لأن المصلحة للجميع، والله ولي التوفيق.
طيب، هنا مسائل. لو أن ولي الأمر أصدر ذلك، فلولي الأمر أن يحدد شيئا من المباحات للمصلحة، فهذا لا إشكال. طيب، لو أن أهل البلد قاطب اتفقوا على ذلك فلا بأس. أما لو أن الشيخ فرض على طلابه وهم يعيشون في مجتمع لا يوافقوا على ذلك، فقال أنا مثلا قلت لطلابي أي أخ يدفع أكثر من 20,000 هيعذر، لا تدفع أكثر من 20,000 أبدا. وهذا فعله أحد هؤلاء المتصدرين في بلدته، وقد يقول أنا لي الآن حجة في كلام الشيخ ابن باز. ابن باز قال لا بأس بتحديد المهر وأن يجتمع الناس على هذا. نقول في فرق، حالتك الحالة الثالثة. الحالة الأولى أن يجعل هذا ولي الأمر، فهذا من ولي الأمر لا بأس، لولي الأمر أن يحدد شيئا في مصلحة الناس، مثل ما يحدد أسعار، مثل ما يحدد كذا، يحدد مثل هذا. طيب الأمر الثاني أن يجتمع أهل البلد على ذلك، يبقى البنت المتعلمة خريجة الجامعة مهرها مثلا 40، والبنت الثانية مهرها مثلا 25 أو 30، وكل البلد تكون على هذا، هذا لا بأس. الحالة الثالثة أن يقول الشيخ لطلابه لا أحد يدفع أكثر من هذا، والأخ اللي هتزوج أكثر من هذا ويدفع أكثر من هذا هيعذر، لأن ده بيؤدي إلى ماذا؟ المشقة على إخواني ومشقة كذا، أنت قادر أن تدفع 100 فكيف تدفع وأخوك ما يقدر؟ يبقى لا ينبغي. وأحدثت هذه الفتوى عند هذا الرجل حرجا شديدا، حرجا شديدا. ليه؟ المجتمع ليس معه، لأن أنا أريد مثلا ابنة فلان صاحب الدين، بس ابنة فلان فلان الحج محمد أو الحج متولي معروف، هروح له بجوز زي الناس، بنت عمها أو أختها واخدة مهر 60,000، وأنا قادر طبعا على 60 مثلا، واخدة 60,000 أقول له لا شيخنا بيقول 5,000، طيب والله يروح خلي شيخك يزوجك بقى يشوف لك بنت ب5,000. أصبحت أنا الآن يا إما أترك الأخت المتدينة، وأنا ما عنديش مشكلة في 60,000، أنا ما صدقت أن أنا وجدت امرأة صالحة، فإما أتركها اتباعا للشيخ، وإما تزوجها فأضحي بالشيخ. أضحي بها بمن؟ أضحي بها ولا بالشيخ ولا كذا؟ فالشيخ ضيق علينا، الشيخ ضيق علينا بهذا تضييقا عظيما. كان ينبغي الشيخ إما أنه يقنع أهل البلد بحيث يبقى نحن جميعا على هذا، يبقى أنا ما أذهب إلى البنت الطيبة البنت المتدينة خلاص المهر معروف، أو أنه لا يشق علي، لأن هلاقي منهم 5 بنت أخ داخل معايا تبع الشيخ. طب الإخوة ما عندهمش، الإخوة ما عندهمش، فيش أخوات تكفي الإخوة مثلا، هذا كله تضييق وعدم فقه في المسألة. لكن أما كن من ولي الأمر فالناس كلهم، أو في من أهل بلدي كلهم فالناس على ذلك. أما أن شيخا يلزم طلابه بهذا الأمر فلا شك أن هذا ماذا؟ أن هذا لا ينبغي. نعم.
سؤال: بعض الناس قبل حفل الزواج يحجز شاعرا أو شاعرين مقابل مال معين لإحياء حفلة الزواج، ما الحكم في ذلك وما هو توجيهكم للناس؟ الجواب: الغناء في الزواج بين النساء لا بأس به، وضرب الدف وهو الطار، فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من إعلان النكاح يشرع إعلان النكاح، ومن إعلانه اجتماع النساء وضرب الدف بينهن بالأغاني العادية.
طبعا هذا للنساء وليس للرجال، فلا الرجال يضربون بالدف ولا يغنون، إنما هذا للنساء. نعم.
ومن إعلانه اجتماع النساء وضرب الدف بينهن بالأغاني العادية ليست التي ليس فيها مدح لمحرم ولا دعوة إلى محرم، وإنما مدح الزوج والزوجة أو أسرة الزوج والزوجة ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه في وقت الزفاف ليلة العرس. أما الرجال فليس لهم فعل ذلك، فعل الأغاني أو الدف ليس لهم ذلك، لكن لو قام بينهم
يعني
شاعر،
يعني ما في فرقة إسلامية ولا أناشيد إسلامية، هذه أناشيد صوفية، ولا يجوز للرجال أن يفعلوا ذلك لأن هذا خاص بالنساء وليس للرجال. نعم.
لكن لو قام بينهم شاعر بالطريقة العربية والأشعار العربية،
أي نعم، هذا كلام جميل، كلام جميل. مرت معنا فتوى الشيخ زيد في الأكاديمية من قبل، وقلنا بأنه لو قال الشعر على طريقة العرب، لو زان العربية، هذا لا حرج. نعم.
لكن لو قام بينهم شاعر بالطريقة
يعني
العربية،
الأخ مثلا بتزوج الليلة وإحنا معاه كإخوة، وفي أخ باب الأنس وباب كذا بيذكر قصيدة وبيقولها بالأوزان العربية، هذا لا إشكال في ذلك. نعم.
لكن لو قام
إنما إخوة تغني والدف وكذا، هذا ليس للرجال، هذا للنساء. نعم.
لكن لو قام بينهم شاعر بالطريقة العربية والأشعار العربية التي ليس فيها ما حرم الله من دون دف ولا طبل، بل أشعار عربية، مثل أن ينشد لهم أشعارا جيدة في الجود والكرم، في الدعوة إلى الخير، في النهي عن الشر، في مدح الشجاعة، في الجهاد، في أشياء طيبة، فكل هذا لا بأس به ولو في غير العرس. في أي وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر الجيد، كان يسمع شعر حسان وشعر ابن أبي رواحة وشعر كعب بن مالك، لا بأس بهذا.
نعم.
يقول: هناك مجموعة من الناس اجتمعوا في زواج، وقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين، فاعترضه البعض الآخر وقال إنه لا يجوز التصوير، وطال الكلام بينهم حول حرمة تصوير الجالسين، نرجو توضيح ذلك وفقكم الله. الجواب: هذا لا يجوز، فلا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان بغير رضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح، لبني آدم أو غيرهم من ذوات الأرواح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور،
وهذا دليل على تحريم التصوير، فلا يجوز التصوير لا باليد ولا بالكاميرا، ويخرجها، هذا لا يجوز، أو تكون على فيلم داخل الكاميرا، هذا كله لا يجوز. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فالحاصل أن التصوير محرم لذوات الأرواح، فلا يجوز لإنسان أن يصور الجالسين في العرس، لا رجل ولا امرأة، ليس له أن يصورهم ولو رضوا، لأن التصوير منكر، ولأن هذا يفضي إلى عرض النساء عاريات أو شبه عاريات، يعني غير متحجبات أو شبه عاريات، بسبب تساهلهن في الملابس وظهور الرؤوس وظهور الوجه وظهور الأذرع وغير ذلك. فالحاصل أنه لا يجوز التصوير، منكر ومحرم، وفيه فساد فيما يتعلق بتصوير حفلات النساء في الزواج، فإنهن يتجملن ويتزين، فإذا صورهن فقد سعى في الفتنة بعرض هذه الصور على الناس، ويجب أن يشكى إلى المحكمة أو إلى إمارة البلد حتى يؤدب عن تعاطي هذا الأمر.
نعم. فتصوير محرم، وتصوير في هذه الأعراس في مفسدة أخرى عند النساء، وهو أن النساء يكون على زينة ما، فإذا صورت النساء قد تنتشر هذه الصور فيقع فتن بذلك، ومن ذلك تصوير الهاتف الآن أيضا، ولهذا ننصح الأخوات إذا ذهبنا إلى بعض الحفلات ألا يظهرن شيئا من عورتهن، وأن تبقى المرأة على ذلك، طالما أن هناك نساء يصورن فلا يجوز المرأة أن تكشف عن ذلك. والله أعلم، سبحان الله، في هذه القاعات الله أعلم بما فيه. فإذا كانت إذا كان هناك تنبيه على عدم التصوير وما في تصوير مطلقا وأكيد هذا فلا بأس، احتياطا أيضا أنها تكشف الوجه مثلا فقط وكذا، لكن ما تكشف أكثر من هذا لأنها لا تأمن، ولأننا لا نأمن أصحاب هذه القاعات، فقد تكون هناك كاميرات أيضا وشيء من هذا ما نراها ولا نعرف عنها، إنما إذا كان في تصوير فلا تكشف عن وجهها. نعم.
سؤال: عند اجتماع العروس بالعريس في المنصة المعدة لهما بين النساء الحاضرات،
طبعا في العربية العروس ويذكر يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى العروس. نعم.
تقوم إحدى النساء أو أحد الرجال يصور العروس والعريس معا وتكون قريبة منهم، ويكون بعض الأزواج قليل الحياء فيمسك بالزوجة ويسلم عليها بين أهل الحفل، والمصور يصور بهذه الحالة، فنرجو التعليق. الجواب: هذا لا يجوز، لأن هذا يسبب فتنة وربما أفضى إلى شر كثير بالزوجة المصورة والزوج المصور، والحاصل أن هذا لا يجوز، فالتصوير منكر ولا يجوز تصوير ذوات الأرواح لما تقدم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. فالحاصل أن التصوير منكر، وفي هذه الحالة أشد نكارة كونه يصور العروس والزوج، وربما صور من حولهما من النساء، وربما صورها وهو يسلم عليها أو يقبلها، لأن بعض الأزواج لا يبالي ولا يستحي، فهذا كله منكر، والواجب أن يؤدب هذا المصور أو هذه المصورة تأديبا يردعهم وأمثالهم عن هذا العمل السيء، وينبغي لأصحاب البيت أو لغير أصحاب البيت ممن له غيره أن يرفع هذا إلى إمارة البلد أو إلى الهيئة أو إلى المحكمة، حتى يعاقب من فعل هذا الشيء، وحتى يكون عبرة لغيره.
سبحان الله، شوف شيخ يستد من أجل التصوير فقط. الآن الناس ما تحتاج إلى تصوير، الآن الحفل إنما يكون بالمراسيم الحية، فالزوج ما يحتاج تصوير والزوجة ما تحتاج تصوير، العروس العروسان أمام الناس، للأسف الشديد العروس في أبهى حلة، وربما يقع بل صار الآن هذا أمرا ثابتا أنه يحصل رقص بين العروسين أمام الناس، ويجتمع الناس هنا وهناك، جميع الناس يجتمعون لرؤية العروسين مع حضور الموسيقى والرجال المخنثين الذين يقومون بالغناء والنساء، كل هذا فيه سبحان الله رفع للغيرة. أين غيرة الرجل الزوج، وأين غيرة أبيها، وأين غيرة عمها، وأين غيرة أهلها، ولكن البنت تخرج في هذا المنظر أمام الناس، أمام الناس، والناس ينظرون إلى المرأة ما ينظرون إلى الرجل، ينظرون إلى المرأة وهو لا يبالي بهذا. نعم. فالله المستعان، فهذا ديوث والعياذ بالله، هذه دياثة، فهذا ديوث، وهذه فيها من المفاسد ما الله به عليه. فالشيخ بيشتد في التصوير فقط، أن يكون هناك تصوير داخل قاعات النساء، فكيف لو رأى الشيخ ما عليه الناس اليوم؟ ما كان أحد يصدق أن يأتي اليوم أن العروس ترقص مع العروس ويرقصان معا أمام الناس. كان علامة العروس مع كونها متبرجة في الزمان الماضي أنها تجلس على كرسيها ولا تتحرك، تجلس ولا تتحرك، الذي تحركه فقط يعني طرفاها، غير ذلك ما تحرك حتى لو بلده، هذه كانت العلامة. الآن لا، العلامة الرقص والطبلة، حتى إن الفتاة ربما ترفض الرجل الصالح من أجل أنه لا يوجد فرح على النحو الموجود. التصوير اللي التصوير تخرج، يعني صورة تخرج، ورقة، صورة، أي صورة خارجية لها جرم في الخارج هذا حرام، إنما التي في الأجهزة زي الفيديو أو الهواتف هذه صورة لكنها ليست الصورة التي يقع بها المضاهاة، لأنك الآن المحمول هذا مليء بالصور، لكن هو عبارة عن قطعة حديد ما فيه شيء له جرم، وبالتالي المضاهاة منتفية، المضاهاة منتفية، إنما التي فيها المضاهاة هي الصورة التي تكون معلقة أو في الخارج يعني. نعم. أما إذا كان داخل الجهاز فليست صورة. ولهذا الكاميرا على قسمين، كاميرا يكون فيها أفلام فيلم عليه الصورة وبعد ذلك تحمض فهذا ممنوع، والكاميرا العادية اللي هي الفورية أو زي الجهاز اللي فيه صور فهذه الصور في المحمول كلها تنتفي فيها المضاهاة، لأن أدى المحمول هو في يدي قطعة حديد، لو كسرناه الآن خرج إيه؟ قطعة، ما فيه صورة ولا صورة واحدة. نعم. اللي هي فيها التصوير ذاته،
التصوير راح على الهاتف بس بتغير الصوره، بتغير يعني مثلا بتركب حاجات وعليك.
نعم.
هذه ما تصور المحرمات ولا
هي ليست الصوره، ليست الصوره المحرمه، لكن قد كعبها نوع استهزاء وسخريه فيكون التحريم من اجل امور اخرى، منع يكون من اجل امور اخرى. نعم.
امراه تسال وتقول في الحديث استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. الرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح أعوج ما في الضلع أعلاه. الجواب: هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا.
البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. هذا الإطلاق ليس إلا لهما. وما الصحيحان؟
البخاري
ومسلم. وما الصحيح في الصحيح؟
البخاري.
البخاري ومسلم، مما يدل على أن كل ما في البخاري ومسلم أحاديث صحيح، أن كل ما في البخاري ومسلم أحاديث صحيح، صحيحان الصحيح، كل ما في البخاري ومسلم أحاديث صحيح. نعم. نعم. لا، الشيخان عند الإطلاق روى الشيخان ليس أبو بكر وعمر، إنما هذا البخاري ومسلم، يقول روى الشيخان، روى الشيخان. نعم.
قال: هذا أمر للأزواج والآباء،
لكن في الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر، والعمران أبو بكر وعمر.
هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يظلموهن، وأن يعطوهن حقوقهن. هذا واجب على الرجال من الآباء والإخوة والأزواج وغيرهم أن يتقوا الله في النساء ويعطوهن حقوقهن، هذا هو الواجب. ولهذا قال استوصوا بالنساء خيرا. وينبغي ألا يمنع من ذلك كونهن قد يسئن إلى أزواجهن وإلى أقاربهن بألسنتهن أو بغير ذلك من التصرفات التي لا تناسب، لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. ومعلوم أن أعلاه مما يلي منبت الضلع، فإن الضلع يكون فيه اعوجاج، هذا هو المعروف. والمعنى أنه لا بد أن يكون في تصرفاتها شيء من العوج والنقص. ولهذا ثبت في الحديث الآخر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقص العقل بأن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل، وذلك من نقص العقل والحفظ. وفسر نقص الدين بأنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يعني من أجل الحيض وهكذا النفاس. وهذا النقص كتبه الله عليهن، ولا إثم عليهن فيه، ولكنه نقص واقع لا يجوز إنكاره.
هذا نقص يقتضي الإثم، فدل هذا على أن نقص الإيمان على قسمه: نقص يقتضي الإثم، وهذا إذا ترك واجبا أو فعل محرما، ونقص لا يقتضي إثما، وهو إذا وقع شيء مما لا دخل له فيه كالمرأة هنا، أو مثلا وقع فوات مستحب، أو هذا أنقص من ذاك باعتبار العمر، هذا مات عند 30 وهذا عاش بعده 20 سنة وقد عمل من الصلحات أكثر مما مات من الذي مات، فيكون أزيد بهذا الاعتبار. نعم.
كما لا يجوز إنكار كون الرجال في الجملة أكمل عقلا ودينا، ولا ينافي ذلك وجود نساء طيبات خير من بعض الرجال، لأن التفضيل يتعلق بتفضيل جنس الرجال على جنس النساء.
نعم.
ولا يمنع أن يوجد في أفراد النساء من هو أفضل من أفراد الرجال علما ودينا كما هو الواقع.
نعم.
فيجب على المرأة،
يبقى تفضيل الرجال على النساء باعتبار الجنس لا باعتبار الأفراد والأحاد، فجنس الرجال أفضل من جنس النساء. قال تعالى وللرجال عليهن درجة، وقال تعالى وليس الذكر كالأنثى، لكن قد يوجد بعض النساء من هي أفضل من بعض الرجال. نعم.
فيجب على المرأة أن تعترف بذلك وأن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، وأن تقف عند حدها، وأن تسأل الله التوفيق، وأن تجتهد في الخير. أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم لا يجوز لها فعله، والله المستعان.
نعم.
ما هي النصيحة التي يتوجه بها سماحتكم؟
فإذا عرف الإنسان، إذا عرف الإنسان طبيعة النساء وأن فيها في المرأة يعني شيء من العوج والنقص في التصرف وغير ذلك، كان أعذر لها وكان أحلم بها وهكذا. فلهذا إذا عرف الإنسان الطبيعة تعامل مع المرأة بمقتضى هذه الطبيعة. المرأة مثلا شديدة العاطفة، شديدة الغضب، سريعة الانفعال وسريعة الرضا أيضا، تكون في قمة الانفعال ومع ذلك ممكن أن تمتص غضبها بأدنى شيء. فالمرأة هكذا، مرر فقط لحظة غضبها وبعد ذلك تأخذ منها ما شئت. المرأة هكذا. فإذا عرفت طبيعة المرأة عرفت كيف تتعامل معها. نعم.
سؤال: ما هي النصيحة التي يتوجه بها سماحتكم للنساء حديثات العهد بالزواج؟ الجواب: نوصي الحديثات العهد بالزواج، نوصيهن بحسن الخلق وطيب العشرة مع الزوج والتحمل لما قد يقع من تقصير من الزوج حتى تستقيم الأحوال، وأن تكون طيبة الأخلاق، حديثها مع زوجها طيب، تقوم بواجبها في منزلها، تعتني بنفسها من جهة النظافة والطيب والحديث الطيب مع زوجها، لأن هذا من أسباب ثبات الزواج وبقائه واستمراره. ونحذرها من العنف والشدة أو عدم تنفيذ أوامره التي لا محظور فيها، بل المشروع لها أن تعتني بأوامره وتنفذها إذا كان ليس فيها محظور شرعا، أن تكون طيبة في الكلام معه والحديث بالابتسام والضحك المناسب وتنفيذ الأوامر وطيب المعاشرة وطيب المخالقة مع التطيب مع النظافة مع إكرام أهله كأمه وأخواته وأبيه ونحو ذلك. كل هذا نوصي به الزوجات الجديدات وغيرهن.
نعم. مع إكرام أهله كأمه وأخواته، لا أن المرأة اليوم تتزوج تحت شعار اسمع ليس يجب علي خدمة أمك، اسمع ليس يجب علي خدمة أبيك، اسمع ليس 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 ليس، زي أهل البدع في الوصف بالنفي، ليس وليس وليس، التفصيل في النفي. فهذه أيضا تأتي، ليس علي ليس علي ليس علي ليس علي. صحيح المرأة زوجة الابن ليس عليها وجوبا أن تخدم الأب وأن تخدم الأم للزوج يعني، ولكن أين المعروف وأين الإحسان؟ وبعدين أنت الآن تبدأين حياتك بإشهار سيفك، كيف ينفصل إنسان عن أبويه؟ كيف انفصل عن أبويه؟ يعني أم الآن تحت الشيء مثلا وأنت جالسة مثلا، ما تفعلين أو أقوم أنا بفعله؟ أين الإكرام وأين الإحسان؟ على الإنسان، على المرأة أن تكرم أقارب الزوج، والزوج كذلك يكرم أقارب الزوجة. يعني أنت أمك الآن مريضة وتريد أن تذهب إلى الطبيب، وأنا عندي سيارة أيضا ليس يجب عليه. يبقى هنقف عند ليس يجب ليس يجب، هذا فيما تعلق لو في مشاحة، لو أنا ألزمك بذلك، لو أنا إن لم تفعلي ذلك أقول أنت آثمة أو كذا، لا لست بآثمة لأنه لا يجب. لكن أين الإحسان؟ وأيضا المعروف، معروف أن الطريق إلى قلبي أبواي، طريق إلى قلبي أبواي، إن أكرمت أبي أكرمتيني، بل أنا أتحملك، بس أكرمي أبي أكرمي أمي، إن أكرمت أبي وأمي بلغت عندي الحظوة. إنما تأتي المرأة، وأنا أقول هذا يعني بعض الأخوات قد تكون يعني صالحة، وغالبا ده قد يحصل في اللي عندها طلب للعلم شوي، يعني عارفة بقى الحدود وفلان الفلان، وشيخ الإسلام ذكر والفقهاء ذكروا أن المرأة لا يجب عليها، هذه المذاكرة شوية. لكن الأخت اللي جاية على طول كده وكذا، بتبقى على طول جاية تريد أن تخدم، كان العلامة كده، العلامة أن العروس ليلة العرس الصباح تقوم بقى بالإبريق والإناء وعند الأم تغسلها أيديها ومش عارف إيه، ده كانت العلامة الصبح كده الصباحية، تقوم على طول عشان تعلن الإذعان للأم والإذعان للأب. كان زمان كده الصباح، صباح العرس تبدأ على طول تاخد الطشت وكذا وتروح للأم تغسل إيديها وتمام التموجهة، يعني ده من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان. نعم.
سؤال، تقول السائلة: سمعت وقرأت عن الزواج في إحدى الدول العربية الإسلامية، تقول إن هناك زواجا يسمى بالزواج العرفي وآخر يسمى بالزواج الشرعي، وتخشى السائلة أن يكون الناس يقعون في هذا، وتسأل عن الحكم لعل الناس ينتبهون. الجواب: تقدم ما يبين الزواج الشرعي، أما الزواج العرفي فلا يلتفت إليه، يجب أن تكون العناية بالزواج الشرعي الذي ليس فيه محظور مما حرمه الله، فعلى أهل الزوج وعلى أهل الزوجة وعلى أقاربهما أن يتعاونوا حتى يكون زواجا شرعيا بعيدا عما حرم الله، حريصين جميعا على أن يستوفي المقام، على أن يستوفي يعني يستوفي المقام ما ينبغي فيه من الحكمة والأسلوب الحسن، وتعاطي ما ينبغي من الأمور الطيبة من عدم التكلف في الولائم، وعدم إيجاد ما حرم الله فيه من أغان أو ملاه أو سهر أو ما أشبه ذلك، يعني يجب أن يتعاونوا على توافر الخير وعدم الشر في هذا الزواج حتى يكون المطلوب حاصلا من دون ما حرم الله. إن المقصود هو عفة الرجل والمرأة وحصول الزواج لهما، فليكن ذلك على الطريقة الشرعية التي شرعها الله لعباده وأباحها لهم، وليبتعدوا جميعا عما حرم الله من الأقوال والأعمال.
الزواج العرفي له صور، منها المشروع ومنها غير المشروع. أما المشروع والذي يحصل به صحة العقد أن يكون الولي موجودا والإعلان والشهود وكل شيء، غير أنه لا يسجل في المحكمة أو لا يسجل رسميا. هذا الزواج من جهة الصحة صحيح، لكننا لا ننصح به لأنه يترتب عليه ضياع حقوق. فالزواج الذي لا يسجل، هذا الزواج لا تستطيع المرأة أن تطالب بحقها. لو أنه حصل طلاق مثلا، حصل طلاق، كيف تحصل حقها؟ فلا تستطيع أن تحصل حقها. لو قال لها أنا لن أطلقك، ها ماذا تصنع؟ ما في شيء رسمي، ولا تستطيع ترفع أمرها إلى القاضي أو إلى محكمة. لكن الزواج صحيح. ومن الصور في الزواج العرفي الزواج بدون ولي، الزواج بدون ولي يسمونه الزواج العرفي، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. أما لو كان بولي وكان بشهود وكذا ولكن فقط ما سجل، فالزواج من هذه الناحية صحيح ولكن له مخاطر، ولهذا لا ننصح به. نعم. يعني هذا قبل السن.
نعم.
نعم هو من ناحية الصحة يصح، لكن حقيقة من ناحية الحقوق في مضار عظيمة جدا في المجتمع، في مضار، لأنه ممكن بعد الزواج قد لا يحصل اتفاق ويحصل الطلاق، كيف تطالب؟ فبيضغط بقى، يضغط البنت تتنازل عن كافة حقوقها، حتى الورقة ده ما يصلح، ما يسمع، محكمة الأسرة ما تسمع ولا المحكمة تسمع دعوة بين الزوجين إلا بعقد، عقد زواج. نعم.
سؤال الأخت صاد ميم حاء من طنطا من جمهورية مصر العربية، تقول في سؤالها: نسمع عن الزواج السري والزواج العرفي وزواج المتعة وزواج المسيار، فما حكم الشرع في هذه الزوجات
الزواجات
في هذه الزواجات؟ نأمل الإفادة وشكرا. الجواب: هذه الأنواع كلها لا تجوز لكونها مخالفة للشرع المطهر، وإنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا، والله ولي التوفيق.
نعم.
سؤال سماحة الشيخ:
كما قلنا هذا في تفسير، يعني ماذا تقصدون بالسري؟ كما قلنا زواج بولي وشهود هذا صحيح، بدون ولي وشهود هذا ليس بصحيح. نسميه بقى سري، نسميه عرفي، نسميه مسيار، المهم أنه في النهاية بنرجع إلى زواج فيه ولي وشهود وما في مانع، هذا زواج شرعي. إذا خلى من ذلك فهذا ليس بزواج شرعي. أما المتعة هذه حرام، وأن يتزوج الرجل المرأة على مبلغ معين يدفعه مقابل مدة معينة، تزوجه نفسها 4 أشهر ب40,000 مثلا، 50,000، 60,000، هذا زنا والعياذ بالله، فهذا نكاح باطل، كان مباحا في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخت هذه الإباحة وصار محرما، فآخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح المتعة عند الروافض، أن هذا نكاح جائز، مع أن من رواة أحاديث إبطال نكاح المتعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
سماحة الشيخ: ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي؟ وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا، والله ولي التوفيق.
نعم.
سؤال: ما رأيكم في من يتزوج زواجا قد يكون مؤقتا بالنسبة له دون أن يعلم المرأة أنه مؤقت، خاصة إذا كان الدافع له هو الحرص على الاستقامة، وهو في ظروفه الراهنة لا يستطيع الزواج بصفة مستمرة؟ الجواب: أما كونه نكاح متعة هذا باطل بإجماع المسلمين، لا يجوز نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها على شرط أن تبقى عنده شهرا أو شهرين أو 3 ثم يفارقها، شرط بينهم في العقد، هذا كان في أول الإسلام جائزا ثم نسخ وأبطله الله وحرمه إلى يوم القيامة، وهذا مما يبيحه بعض الشيعة بعض الرافضة ويستحلونه، وهو منكر من العمل. فإذا شرط عليها أو شرطوا عليه أهلها أن يكون الزواج شهرين أو 3 أو سنة أو أقل أو أكثر مؤقتا، وبانتهاء المدة ينتهي النكاح، هذا هو نكاح المتعة، هذا باطل ومنكر.
طيب لو شرطوا 50 سنة
كذلك؟
نعم
كذلك.
كذا طيب 100 سنة أي مدة تدخل في العقد تبطله، أي مدة تدخل في العقد تبطله. نعم.
أما إذا تزوجها وفي نفسه أنه متى انتهى من هذه البلاد أو فرغ من شغله فيها طلقها، هذا ما يصير نكاح متعة على الراجح على الصحيح، هذه النية التي في نفسه ما تجعل النكاح متعة على الراجح. فإذا نوى أنه يفارقها إذا انتهى من الدراسة أو إذا انتهى من حاجته هناك، ولكن ليس بينهما شرط، فهو نكاح شرعي، وقد تتغير نيته وقد يريدها بعد ذلك زوجة مستمرة، فالنيات تتقلب وتتغير، فإذا كان ما شرط هذا ما شرط هذا الشرط فلا بأس على الصحيح. فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الصواب، أن نية القلب لا تؤثر في جعله نكاح متعة، لا يكون نكاح متعة إلا بالشرط،
إلا بشرط المدة. يعني رجل سافر إلى بلد مثلا عربي، إلى السعودية، ويجلس هناك 4 سنوات أو 6 سنوات أو كذا، وهو بعيد عن زوجته هنا، وأراد أن يتزوج في هذه البلدة، وهو ناوي أنه متى ما انتهى مدة سفره وعند العودة سيطلقها، فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ فمن أهل العلم من قال ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه أضمر أن هذا الزواج مؤقت، وهذا أشبه المتعة فيكون محرما. ومنهم من قال ما لنا دخل بالنية، أضمر في نفسه أو لم يضمر، هل علمت الزوجة بذلك؟ الجواب لا. إذن ما في حيلة ولا شيء، انتفت الحيلة. طب هل صرح بذلك؟ الجواب لا، إذن انتفى أن يكون متعة. ولأن النية كذلك قد تتغير، يعني إنسان يتزوج امرأة في نفس عدة أشهر ويطلقها إذا عاد إلى بلد مثلا، أو عدة سنوات، وقد يرى من هذه الزوجة أمرا حسنا لا يستغني عنه عنها بعد ذلك، إذا النية هذه ممكن تتبدل وممكن أن تتغير. وهذا القول هو القول الصحيح، أن الزواج بنية الطلاق أنه جائز وليس متعة، لأنه لم ينص على المتعة، أو يتم بينهما اتفاق وإن لم ينص وقت العقد، لكن يكون حيلة، هي تكون عالمة بذلك وهو يكون عالما بذلك، وإن لم يحصل التسمية فهذا يكون نكاحا باطلا، لأنه يكون نكاحا مقابل مال على مدة، فهو نكاح المتعة. نعم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة المباركة، وكانت بمناسبة عرس ابنتنا ريهام سمير صيام على ابننا محمد أحمد أبو نوارج. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير، وأن يصب عليهما الخير صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا، وأن يجعل هذا الزواج نواة لأسرة مسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما وأن يسعدهما، وأن يجعل هذه الليلة والتي تليها أسعد لياليهما، وأن ينور بيوتنا جميعا بنور الكتاب والسنة.